بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، حياكم الله وبياكم إلى الدرس السادس من دروس شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله: ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من غيره بذلك، وأنصح من غيره للأمة، وأفصح من غيره عبارة وبيانا. يعني هذه ثلاثة أمور: أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الأمة بكلام الله وبمراد الله وبدين الله وشرع الله، هذا أمر. الأمر الثاني أنه أنصح من غير الأمة، ما في شك، وعليه الصلاة والسلام كان حريصا وبذل كل ما يملك وما يستطيعه من أجل نصح الأمة وإرشادها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. قال: وأفصح من غيره عبارة وبيانا. هذا نعم حق، عليه الصلاة والسلام هو الذي أوتي جوامع الكلم، وهو أفصح من نطق بالضاد في بيانه وبلاغته وفصاحته، شيء عظيم لا يدرك ولا يمكن أن يصل إليه مخلوق في كلامه عليه الصلاة والسلام. إذن جمع ثلاثة أمور: العلم والنصح لهذه الأمة، والفصاحة في البيان والإيضاح. قال المؤلف: بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة، وأفصحهم، فقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم أو الفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. وهذا كلام جميل، يعني يقول النقص على الإنسان ما يأتي لما ثلاث أمور وكلها منفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما من نقص علمه، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس، أعرف الخلق بالله وأعلم الخلق بدين الله وبشرع الله، وإما عن عجزه عن بيان علمه، يعني أنه عيي في الكلام غير فصيح. وعليه الصلاة والسلام كان أفصح الناس، أوتي جوامع الكلم، أفصح من نطق بالذات. قال: وإما لعدم إرادته البيان، يعني أنه لا يريد البيان ويخفيه عن الناس، وهذا خطأ. وإنما وعليه الصلاة والسلام كان حريصا بذل كل ما يستطيع في بيان الحق ونصحا للأمة، وتركها على بثر البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. والشيخ الإسلام الآن يعيد الكلام هذا، قال: والرسول هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، العلم وإرادة البلاغ اللي هو النصح للأمة، والغاية في قدرته على البلاغ المبين اللي هو الفصاحة والبلاغة. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. ما فيش، اكتملت الأمور الثلاثة لابد أن يتحقق المراد، وهو بيان الإيمان، ومن ذلك ما نتدارسه الآن في باب بيان أسماء الله وصفاته. كلام الحقيقة ما شاء الله مرتب، ويعني وما ترتب عليه واضح ولله الحمد. يقول: يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وأما ما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك أكمل العلوم. علمه هو أكمل العلوم صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال شيخ الإسلام: فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على الهدى على هدى الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين. أعوذ بالله. نعم، من يعني ظن أن النبي أن هناك من هو أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعرف بما يجب لله الإيمان بالله، في واحد أعرف من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ملحد نسأل الله العافية، أو أنه أكمل بيانا أفصح وأوضح بيانا فهذا ملحد نسأل الله، أو أنه هذا الرجل أحرص على هداية الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أيضا ملحد. قال والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم في هذا الباب على سبيل الاستقامة ولله الحمد. قال وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف، أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. سيقف شيخ الإسلام مع كل طائفة من هذه الطوائف وقفة مطولة وفيها ردود عليهم، فنبدأ الآن على بركة الله. قال فأهل التخيل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف ومتفقه، متفقه يعني متسور على الفقه في الدين، وله لا يقصد رحمه الله الفقهاء والعلماء، لا، الذي يدعي الفقه يدعي العلم. قال فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. وهذه مصيبة، يقولون إن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته وإثباتها على الوجه اللائق به جل وعلا والإيمان باليوم الآخر، إن هذا خيالات فقط وإلا ما هي بحقائق، أعوذ بالله، ويعني تخيل فقط، حتى أن الجماهير الناس تستفيد من هذا الكلام، وأنه عليه الصلاة والسلام ما بين الحق ولا هدى الخلق ولا أوضح الحقائق، أعوذ بالله، هذه زندقة وضلال وكفر وإلحاد نسأل الله العافية. قال ثم هم على قسمين، يعني أهل التخيل على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، رجعنا إلى المسألة الأولى، وهو أن من ظن أن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منه فهذا ملحد، فهؤلاء يقولون إنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم، كان جاهلا حاشاه عليه الصلاة والسلام، وأن من الفلاسفة من يعلم هذا وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلمه، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء، هذا عند الصوفية، من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. قال شيخ الإسلام هذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية، نعم هؤلاء ملاحدة يزعمون أن الأولياء والفلاسفة يعلمونها والرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها. ومنهم من يقول، يعني هذا الطائفة الثانية، بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، هذا أعوذ بالله اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة، خيانة تبليغ الدين وبيان الحق، يعني هو يعرف ولكنه تكلم بأشياء مخالفة ومناقضة، وأراد من الخلق أنهم يقعون في هذه الأمور والاعتقادات الباطلة، أعوذ بالله، هذا اتهام شنيع وباطل في حقه عليه الصلاة والسلام، بل هو كان أنصح الناس وأفصح الناس وأعلم الناس وحرص على بيان الحق لهذه الأمة، وتركها على مثل البيضاء، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول هؤلاء يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، يعني يرون أن إثبات الصفات هذا تجسيم، وهذا يعني معتقد أيضا المعتزلة أنه يلزم منه التجسيم، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، يعني يقول دعاهم أن هناك باعث وكذا وهذا باطل، أعوذ بالله، هذا عقيدة الكفار والمشركين. ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل. قالوا لأن هذه الأمور يستحيلها العقل فإذا تنفى، استحالها العقل فتنفى. قالوا لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد، أعوذ بالله، يعني يزعمون النبي صلى الله عليه وسلم كذب من أجل دعوة العباد إلى دين الله وإلى توحيد الله، أعوذ بالله. قال فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، يعني مثلا الصلاة عندهم بعضهم خفف من 5 صلوات إلى 3، وبعضهم يسقطها عن الشخص إذا بلغ مرتبة في الولاية وكذا أنها تسقط عنه الفرائض، تسقط عنه الصلوات والأحكام، ويكفي مثلا يسمي بعضهم الصلاة القلبية الحمد لله ونحو ذلك. فهذا نسأل الله العافية، هذا كما يقول الشيخ الإسلام ويؤمر بها العامة دون الخاصة، فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. إذن هذه الطائفة الأولى وطائفة الدخيل، وذكر أنهم على قسمين. وأما أهل التأويل هذا القسم الثاني، قال في الطائفة الثانية فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، نسأل الله العافية. يعني اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبين، هو يعرف لها معاني لكن ما بين لهم المعاني ولا دلهم عليها، وجعلهم يعيشون في حيرة وفي ضلال وفي شك وفي كفر، نسأل الله العافية. ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم، يعني أراد أن يحتكموا إلى العقول ولا يلتزموا الكتاب والسنة، ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين وترك هذا الأمر للعقول حتى تحار وتفكر ويكون فيه امتحان ويكون فيه أجر بهذه الحيرة وبهذا الضلال، نسأل الله العافية. وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه، يعني أنهم أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يترك هذا الأمر للعقول حتى تصرف وتحرف وتورد الكلام عن غير مدلوله إلى معاني أخرى، ويعرف الحق من غير جهته. هذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، نسأل الله العافية. والذي قصدنا، يعني هو شيخ الإسلام الآن يبين أن هذه الرسالة الحموية وكتبها من أجل هؤلاء، قال والذي قصدنا الرد في هذه الفتية عليهم هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، يعني نفور الناس مقالة يعني أهل التخيل من الفلاسفة وغلاة الصوفية والصوفية والملاحدة والباطنية، هؤلاء يعني أعوذ بالله، يعني مقالتهم منكرة ومستبشعة قد ردها الناس. لكن هؤلاء يقول شيخ الإسلام بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. يعني إن هؤلاء يعني لبسوا على الناس أنهم يريدون تنزيه الله وأنهم ينكرون على من يثبت لأنه سيقع في التمثيل والتشبيه وأن يعني إلى آخره، وهذا كله من التلبيس على الناس. لكن كما قال شيخ الإسلام لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. لكن أولئك الملاحدة ألزموهم في النصوص نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان وقد علمنا فساد الشبه المانعة، يعني أنهم لما ذكروا لهم هذه الأدلة في الصفات ألزموهم ما يعني ما ألزم به أولئك الملاحدة يلزم هؤلاء أيضا، هؤلاء المعتزلة والجهمية، فقالوا يعني فهم يقرون بمعاد الأبدان ولكنهم يعني لا يقرون بإثبات الصفات لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. أهل السنة يقولون نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، نعم ما في شك، هذا أصول ثابتة في جميع الشرائع السابقة أنها في التوحيد عموما ومنه توحيد الأسماء والصفات كلها متفقة، فكل الرسل جاءت بإثبات الصفات. ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، يعني هذا يدل على اطلاع شيخ الإسلام على يعني الكتب السابقة التوراة والإنجيل، اطلع عليها شيخ الإسلام ونظر فيها لا لشيء إلا من أجل بيان الحق والرد على المبطلين ونحو ذلك. ويقولون لهم معلوم أن مشرك العرب وغيرهم وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، يعني إن عطفنا غيرهم على مشركي فهي بالنصب، وإن عطفناها على العرب يعني مشركي غيرهم فهي بالجر. قالوا كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسل وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. يعني نعم هذا معروف عن مشرك العرب أنه كان الإنكار عندهم في أمور المعاد واليوم الآخر وكذا، بخلاف الصفات لم ينكروا شيئا منها. قال فعلم أن إقرار العقول، يعني كان بس عندهم بعض التسميات مثل الرحمن، قالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، ويعني إلى آخر عد ما ذكره أهل العلم. قال شيخ الإسلام فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، يعني إقرار العقول بالصفات أعظم أفشك من إقرارها بالمعاد، وإنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، فأمر الصفات أعظم، فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبره أن فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من الصفات، وأيضا سواء في القرآن أو في السنة، من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو ما أخبر به. هذا كلام جميل، يعني يقول الآن يعني كيف تقولون اللي أخبر به من المعاد هذا حق واقع، والذي أخبر به في أمور الصفات هذا غير صحيح، مع أن المخبر واحد. الدليل من مصدرين، إما من الكتاب أو من السنة، وكلاهما تضمن الإيمان بالصفات والإيمان بالمعاد، فلماذا تثبتون ما في المعاد وتنكرون ما في الصفات والمخبر واحد؟ ثم قال شيخ الإسلام وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما بدل وحرف لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا لهم، ولم يعيبهم قط بما تعيب النفات أهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك. يعني يقول إنهم في التوراة والإنجيل موجود، وكان عليه الصلاة والسلام يضحك ويتعجب منهم، مثل يعني لما ذكر أن الحبر أن الله جل وعلا يحمل الجبال على إصبع، السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع إلى آخره، ثم يهزهن، فعجب النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الرواية ضحك، قال ولم يعيبهم قط عليه الصلاة والسلام بما تعيب النفات أهل الإثبات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء الأحبار على الإثبات، ولم يقل إنكم مجسمة أو مشبهة كما تصنع الآن المعتزلة وغيرهم الذين ينفون بأهل الإثبات ويتهمونهم بالمجسمة والمشبهة وغير ذلك، بل عابهم بقوله يد الله مغلولة، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم إنه استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فعليه الصلاة والسلام ما عاب على أولئك الإثبات، وإنما عيب عليهم هذا الكلام الذي فيه النفي وفيه يعني سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، كقول يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، وأن الله استراح، هذا جاء فيه الرد. قال شيخ الإسلام والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، الله أكبر، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسل أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. سبحان الله، يعني كلام دقيق. يقول شيخ الإسلام إن يعني التوراة مليئة بالكلام عن الصفات وليس فيها التصريح بالمعاد، فيعني إذا جاز أن تتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما وهو القرآن هنا مثلا هو الأولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسل أنه باطل وأن اليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، فالأول اللي هو إنكار الصفات وعدم الإيمان بها أولى بالبطلان. هذا الحقيقة كلام يعني جميل ونفيس منه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف معاني ما أنزل الله إليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، يعني نسبهم إلى الجهل، أعوذ بالله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهل وجبريل جاهل والسلف جهلة وهم الذين علموا وعرفوا ما جهله أولئك، حاشاهم. على كل حال هذا من البطلان الواضح. قال وكذلك قولهم في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها ابتداء، فعلى قولهم يكون قد، هنا سقط أيها الإخوة والأخوات في السقط كلمتين، يكون قد يعني فعلى قولهم يكون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكلم بكلام لا يعرف معناه، وحاشا عليه الصلاة والسلام، يعني أن هذه الأمور لا يقولون هذه لا يعلمها إلا الله، وعليه الصلاة والسلام كان يتكلم ابتداء وهو لا يعرف المعنى وهو يجهل. هذا على كل حال من الكلام الباطل الظاهر بطلانه. قال وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف أكثر السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. وما يعلم تأويله إلا الله، هذا يعني هو الوقف الأكثر، أكثر السلف وقفوا عليه، والراسخون في العلم يقولون نعم. يقول شيخ الإسلام هذا وقف صحيح نعم، ولكن لازم أن نعرف وش معنى التأويل، وقد ذكر هذا في مقدمة أصول التفسير، ذكر رحمه الله تعالى معاني التأويل وأنها ثلاثة وأعاده هنا. قال فإن لفظ التأويل يراد به ثلاث معان. التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين، بدأ بالمتأخرين، يعني هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فيه النون ساقطة، يقترن، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا يخالف مدلولها لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه المتأولون. يعني إذن هذا المعنى الأول، أنه صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح. وقالوا إن النصوص تأويلا لا يعلمه إلا الله يخالف مدلول، يعني لها تأويل يخالف هذا المدلول. إذن ما الفائدة من هذا المدلول إذا كان يخالفه تأويله؟ يعني كلام باطل، يعني متناقض. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. صحيح، يقول هذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. هذا تناقض، كيف تقول تجرى على ظاهرها وأن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؟ هذا تناقض كما يقول شيخ الإسلام. قال والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا هو الذي يستعمله الطبري رحمه الله تعالى. دائما يقول وتأويل هذه الآية عني به كذا وكذا إلى آخره. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أنه بمعنى التفسير والبيان، والراسخون في العلم يعلمونه. كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار، يعني هذا حق وهذا حق، يعني حسب المعنى، كما قد بسطناه في موضع آخر. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. نعم، والحقيقة نعم هذا هو الذي قصده يعني شيخ الإسلام، بيان أن التأويل يأتي بمعنى التفسير. المعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهره، فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا كلام جميل، يعني يقول أن هذا هو الحق، الحقيقة نفسها التي يؤول الكلام إليها، فما جاء من ذكر الجنة وما فيها من نعيم هذا حق، وتأويل بمعنى التحقيق بمعنى الحقيقة. وذلك جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في آخر حياته يقول ربي اغفر لي، قالت يتأول القرآن سبحانك اللهم ربي اغفر لي فسبح بحمد ربك واستغفره. فهذا في قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، يعني حقيقته ووقوعه. قال وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. هذا كله أدلة على أن المراد بالتأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. قال وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. نعم ما في شك، هذا هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال وتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله تعالى بعلمها، وهو الكيف المجهول. نعم الكيف، الصفات لها كيفية ولكنه مجهول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يقال لا كيفية لها، لا بل لها كيفية ولكنه مجهول لا يجوز السؤال عنه ولا الدخول فيه، الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه ويفسر ويترجم بلغة أخرى قد فسره السلف بأنه على وصعد واستقر وارتفع، هذه عباراته، وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم. وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. لعلنا نتوقف عند أثر ابن عباس رضي الله عنهما وكلام أهل العلم وكلام شيخ الإسلام أيضا عليه رحمهم الله تعالى ورضي الله عن ابن عباس وغيره من الصحابة أجمعين. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، نلتقي على خير إن شاء الله في الأسبوع القادم حسب ما سيعلن لكم إن شاء الله تعالى في مواعيد الدروس. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و